تدخل أن تكون الأشياء المتعددة ذات معنى واحد، فلا تعدد في المعاني كما في الكليات مثلا. الإنسان يشترك فيه زيد ويشترك فيه عمرو، فيطلق الإنسان على زيد وعلى عمرو وعلى سائر أفراد الإنسان. هذا الاشتراك يسموه اشتراك معنوي، يعني يشتركون في نفس المعنى لا في اللفظ فقط. فزيد يحمل عليه إنسان وعمرو يحمل عليه إنسان، فيشتركان في الإنسانية. هذا الاشتراك يسمى اشتراك معنوي. فنسأل، هل أن الاشتراك بين هذه الثلاثة اشتراك معنوي أم أن الاشتراك اشتراك لفظي؟ إذا كان اشتراك معنوي يعني شنو؟ يعني راح يصير نقسم وراح يصير أقسام، فالكلمة العفو الاسم والفعل والحرف يشتركان في الكلمة على نحو الاشتراك المعنوي. الكلمة بمعنى واحد تصدق على الفعل وعلى الاسم وعلى الحرف، بخلاف لفظة عين لا تصدق على الركبة وعلى النابعة وعلى الباصرة بمعنى واحد بل بمعاني متعددة. فالاشتراك اللفظي ضابطه تعدد المعاني، الاشتراك المعنوي ضابطه اتحاد المعنى الواحد. فهل أن هذه الثلاثة تشترك على نحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الاشتراك بين هذه الثلاثة إنما هو اشتراك لفظي، هما هذه الثلاثة لا تشترك إلا في اللفظ. فمعنى الكلي الطبيعي نحو معنى لا يمكن أن يصدق على الكلي المنطقي، والمنطقي نحو معنى لا يمكن أن يصدق بذلك المعنى على الكلي العقلي. فهناك اختلاف في المعاني ولا جامعة بينها في المعاني. تقول لي زيد وبكر هم يختلفان من حيث المعاني، زيد هذا الشخص معناه هذا الشخص وعمر معناه هذا الشخص، أكو اختلاف في المعنى. أقول لكن مع ذلك أكو اشتراك، أكو نحو اشتراك. هذا الاشتراك في المعنى هو اللي نسميه الاشتراك المعنوي. أما الكل الطبيعي، الكل المنطقي، الكل العقلي أصلا لا اشتراك بينها في المعنى. المعنى معنى الأول يختلف عن الثاني ويختلف عن الثالث بالمرة، ولا اشتراك أصلا حتى يقال أنه اشتراك معنوي. فإذا هذا اشتراك لفظي، يعني أن إطلاق الكلي على المنطقي بمعنى غير معنى إطلاق الكلي على الكل العقلي والطبيعي وسائر هذه الثلاثة بعضها مع البعض الآخر. فالاشتراك إنما هو في اللفظ فقط، يعني أن إطلاق الكلي على المنطقي بغير المعنى الذي يطلق فيه على الطبيعي والعقلي، ولا اشتراك في المعنى. وإن أبيت إلا أن تجعل الاشتراك معنويا ولا بد من تقسيم هذه الثلاثة فتكون أقسام لمقسم، يكون المقسم هو شنو؟ المقسم هو المسمى بالكلي. المسمى بالكلي نقول هو طبيعي ومنطقي وعقلي. يعني شنو المسمى بالكلي؟ احنا من عندنا اكثر من زيد، من عندنا اكثر من زيد، هذا زيد ابن ارقم، هذا زيد ابن خالد، هذا زيد ابن عمرو. هذول الزيود الثلاثة يشتركون في اي شيء؟ يشتركون في الاسم. فنقول اذا اريد نجعلهم اقسام نقول المسمى بزيد اولا زيد بن ارقم، ثانيا زيد بن خالد، ثالثا زيد بن عمرو. فالاشتراك في هذه الثلاثة هو في التسمية فقط، ويختلفون تختلف هذه الثلاثة في كل شيء الا التسمية. فاذا اريد نجعل تقسيم نقول المسمى بالكلي هو منطقي وعقلي وطبيعي. فإذا الاشتراك اشتراك لفظي، لكن إذا أريد جعل اشتراك معنوي المقسم هو المسمى بزيد. هذا المسمى بزيد، هذا المسمى بالكلي قد يكون أشار إليه المحشي في ضمن بعض عباراته. أول عبارة ذكرها المحشي قال مفهوم الكلي أي ما يطلق عليه لفظ الكلي. يريد يقول ترى هذا التقسيم، لا تقول تقسيم هذا معنوي واشتراك معنوي واكو اشتراك في المعنى، لا اشتراك فقط في شنو؟ في الإطلاق في اللفظ. شلون نسمي هذا كلي؟ هذا نسميه كلي، لكن هذا إلى معنى مستقل غير هذا المعنى الثاني وغير الثالث بالمرة أصلاً لاشتراك بينها. هذا قلنا المقسم قد يكون أشار إليه المحشي بقوله أي ما يطلق عليه لفظ الكلي، هذا التنبيه الأول. واضح هذا؟ أكو سؤال علي؟ التنبيه الثاني أيضا يرتبط في هذه الخاتمة. التنبيه الثاني هو أنه ما هو المراد من الكل الطبيعي؟ ما هو معنى الكل الطبيعي؟ الكل الطبيعي شنو معناه اللي يقدم؟ الكل المنطقي واضح، ما لا يمتنع فرض فقهه على كثير. الكل العقلي قلنا المركب من الطبيعي والمنطقي، العارض والمعروض. ما هو المراد من الكل الطبيعي؟ في ذلك خلاف على قولين. المشهور قالوا بأن المراد من الكل الطبيعي هو الموضوع بما هو هو، المادة بما هي هي. هذا الموضوع من نقول الإنسان كلي، الإنسان بما هو هو، هذا القول الأول، قول المشهور واللي إحنا دائما جرينا عليه فيما تقدم. لكن هذا مو قضية جزمية وحتمية وأنه لا خلاف في معنى الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي البعض قال هو المراد به المادة والطبيعة، لكن لا من حيث هي بل من حيث صلوحها لعروض العارض. من نقول الكلي الطبيعي، من نقول الإنسان كلي، الإنسان كلي الطبيعي مو هو المادة والطبيعة من حيث هي هي، مو الإنسان من حيث هو هو، الجنس كلي، الحيوان كلي، الحيوان جنس، مو المراد من الكل الطبيعي الحيوان بما هو هو، يعني الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. لا، هذا القول الثاني اللي ذكره البعض، يقول أن المراد من الكل الطبيعي هو الطبيعة والمادة، لكن من حيث صلوحها لعروض العارض عليها، يعني الحيوان لكن لا مطلقا، مو الحيوان من حيث هو هو، بل الحيوان من حيث صلوحه لعروض الكلية، الحيوان من حيث صلوحه لعروض الكلية الجنسية مثلا. فالحيثية معتبرة، الحيثية المعتبرة في الكل الطبيعي ليست هي حيثية من حيث هو هو، بل حيثية من حيث صلوح هذا الموضوع لعروض المعروض عليه. هذا الثاني قد يكون أشار إليه الماتن بعبارته. إحنا القول الأول شو يقول؟ يقول الحيوان من حيث هو هو. القول الثاني يقول الحيوان من حيث عروض الجنسية له، عروض الكلية له. هذا قد يكون المحش الماتن أشار إليه بقوله ومعروضه طبيعي أو طبيعيا. قال مفهوم الكل يسمى كليا منطقيا، ومعروضه يسمى شنو؟ يسمى طبيعيا. فما عبر قال الموضوع، ما قال الموضوع مثلا، ما قال الطبيعة يسمى طبيعيا، قال معروضه. يعني شنو؟ يعني الطبيعة بوصف العروض، الطبيعة بوصف العروض عليها. المعروض يعني شنو معروض؟ يعني ذات المعروض مع وصف العروض. فالماتن حينما عبر معروضه طبيعيا يعني ملاحظ وصف العروض عليه، ماخذ وصف العروض عليه. فإذا قد يكون الماتن يذهب إلى أن المراد من الكل الطبيعي ليس هو المادة والطبيعة من حيث هي هي، بل المادة والطبيعة من حيث صلوحها لعروض العارض عليها. هذا التنبيه الثاني. هذا بعض هاي التنبيهات إنما نذكرها حتى لا أنه يتصور الشخص أن مثلا الكل الطبيعي معناه الطبيعة من حيث هي هي، وهذا فشي جزمي ومتفق عليه. لا، بي أقوال، واحدة من الأقوال هو هذا المشهور اللي دائما احنا شنو نجري عليه. القول الثاني هذا اللي قلنا أن الطبيعة لكن من حيث صلوحها لعروض العارض عليها. طبعا العارض هم يختلف، مرة العارض الكلي، مرة العارض الجنس، مرة العارض النوع الفصل، وإلى آخره من الأنواع الخمس. التنبيه الثالث، إذا كان المراد من الكلي الطبيعي هو المادة والطبيعة، هسه هاي المادة والطبيعة سواء كانت من حيث هي هي أو سواء كانت من حيث صلوحها لعروض العارض عليها، على الاختلاف في اللي ذكرناه في هذا التنبيه السابق. إذا كان المراد المادة من الطبيعي، فما هو الوجه في تسمية الكل الطبيعي بالكلي؟ كلي بعد شنو معنى كلي؟ ما هو الوجه في تسمية الطبيعي إذا كان المراد من الطبيعي المادة كما تقولون، والطبيعة، فما هو الوجه في تسميته بالكلي؟ أكو وجه للتسمية، والحال أن الكلي كل المنطقي إنما يعرض للمادة بوجودها الذهني، إذا وجدت في الذهن عرض لها الكلية، على عرض لها وصف الكلية، فالمادة لا تصلح لأن تسمى بالكلي، لأنها المادة سواء كانت من حيث هي هي، والمادة سواء كانت من حيث صلوح العروض العارض عليها، لا وجه بتسميتها بالكلي. الجواب عن هذا هو أن التسمية كما صرح به البعض، تسمية الطبيعي بالكلي تسمية مجازية، ليست بتسمية حقيقية، لأن الطبيعة المادة بما هي هي لا تصلح لوصف الكلية، لا يمكن أن يناسبها وصف الكلية، فهناك علاقة بين المادة وبين ما يصلح أن يوصف بالكلية، من هنا صلح وصفها بالكلية مجازا. أكو علاقة بين المادة هاي الموجودة في الخارج التي يمتنع فرض فقهها على كثيرين، لا يمكن أن تسمى بالكلي، هاي المادة أكو علاقة بينها وبين شيء آخر يصلح وصف بالكلية يسمى كلي، فنسمي هاي المادة نسميها بالكلي تسمية مجازية. شنو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو نفس المادة لكن بوجودها الذهني، المادة بوجودها الذهني توصف بالكلية، وهذا الوصف شنو؟ الوصف حقيقي لا مجازي، لأن الذي يوصف بالكلية هو المعاني الذهنية، فأكو علاقة بين المادة الخارجية الطبيعة يعني الكل الطبيعي، وبين المادة الذهنية، وهي أنه أكو علاقة العينية، لكن هذا بالوجود الخارجي، هذا بالوجود الذهني، هاي العلاقة علاقة العينية هي التي سوغت لنا حمل الكلية على الطبيعي الخارجي، مع أنه خارجي ولا يوصف بالكلي، لأجل وجود علاقة بينه وبين ما يمكن وصفه حقيقة بالكلية. من هنا البعض صرح قال أن تسمية الطبيعي بالكلي تسمية مجازية، واضح هذا؟ تسمية الطبيعي بالكلي تسمية مجازية. هذا ربما سؤالكم شيخ علي فديوم سألت وقلت أنه شلون طبيعي وشلون كلي، هذا قلنا تسميته بالكل تسمية مجازية، وهذا هذا التسمية المجازية ربما يكون المحشي قد أشار إليها في الدرس هذا السابق اللي قرينا عبارته، قال نفس هذا الدرس اللي مضى، وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان. خلينا نرجع للتنبيه الثاني، قلنا التنبيه الثاني شنو المراد من الطبيعي؟ الطبيعي إما من حيث هو وإما من حيث صلوحه لعروض العارض عليه. هذا الثاني قلنا ربما يظهر من عبارة الماتن، قال ومعروضه طبيعيا. هذا الأول فرح به المحشي، الآن جاي فرح به، فرح المحشي بالقول الأول اللي هو المشهور، قال في أن الطبيعي كالإنسان، الطبيعي مثل الإنسان من حيث شنو؟ من حيث الصلوح لو من حيث هو؟ قال لا، كالإنسان من حيث هو يعني من حيث هو إنسان. هذا انتهى التنبيه الثاني. التنبيه الثالث شنو قلنا؟ قلنا أن التنبيه بأن طبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان الذي تعرضه الكلية في العقل. يعني يقول هذا الطبيعي، هذا الطبيعي إنما سمينا كلي ليش؟ لأنه الكلية تعرض له إذا إجى وحضر وين؟ في العقل. إذا إجى وحضر في الذهن حينئذ نصفه بالكلية، فإذا من هنا نسمي هذا الطبيعي الموجود بالخارج كلي لأجل هذه العلاقة، علاقة العينية تسمية مجازية. وإلا هاي العبارة إذا واحد يجي يقرأها تماما، إحنا الآن وين قاعد نحكي؟ قاعد نحكي في ظرف وجود الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي. قاعد نحكي في ظرف وجود المنطقي قلنا الذهن، العقلي قلنا الذهن بنفسنا. المنطقي شنو ظرف وجوده؟ اجى يحكي قال ان الكلي الطبيعي اما موجود بالخارج بعين وجود افراده، واما الموجود في الخارج افراده وينسب اليه الوجود بالعرضي والمجال. فهاي العباره اللي الان قرأناها ما لها محل. لاحظوا، وانما النزاع في ان الطبيعي كالانسان من حيث هو انسان. الان انت مو في مقام بيان الطبيعي وشنو معنى الطبيعي حتى تجي تذهب، ذكر اكثر من سطر. وانما النزاع في ان الطبيعي كالانسان من حيث هو انسان الذي تعرضه الكليه في العقل، هذا ما الى معنى. هذا الذي تعرضه الكليه في العقل ما الى اي معنى اذا غضينا النظر عن هاي الاشاره اللي الان بيناها وهذا التنبيه. اذا نمسح هذا السطر ما يتغير بالكلام اي شيء. وحتى المحشي، ترى المحشي وان كان هو محشي الا انه ليس بشارح. اكو عندنا ماتن وعندنا محشي وعندنا شارح. الماتن دائما يبني على الدقه والتدقيق ومرجع الضمير وهاي المسائل اللي احنا دائما ندقق بها. الشارح لا، القضيه منفتحه اليه. الشارح همه وغرضه بيان المطلب باكثر عباره ممكنه حتى اذا احتاج عبارات طوال، لكن المحشي، المحشي فرق عن الشارح هو الاختصار. الاختصار يشترك المحشي مع الماتن في الاختصار. فالمحشي اذا امكن ان يوصل المعنى بجمله لا داعي الى ان يجعل الجمله جملتين. فهاي العباره الذي تعرضه الكليه في العقل ما لها اي مناسبه اذا قطعنا النظر عن هذا اللي اشرنا اليه اخيرا. فربما يكون غرض المحشي من هاي العباره الاشاره إلى أن ترى تسمية الكلي الطبيعي بالكلي تسمية مجازية لأجل عروض الكلية له في العقل. الآن هو بالخارج نسميه، نسميه كلي، في حين هو بالخارج مو كلي. فهاي تسمية، تسمية مجازية. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع هذا اللي أشرنا إليه في بيان وجه التسمية سابقا. إذا قلنا أنه إذا كان العقلي شنو العلة اللي ذكرت في تسمية العقلي بالعقلي؟ قلنا لأنه لا يوجد إلا في العقل. الكل العقلي مجموع مركب من الكل الطبيعي والكل المنطقي، ولما كان أحد أجزاء وهو الكل المنطقي لا يمكن أن يوجد في الخارج وينتفي في الخارج، إذن الكل العقلي لا ظرف له إلا الذهن وينتفي وجوده في الخارج. من هنا سميناه عقليا لأنه لا وجود له إلا في العقل. قلنا سابقا الوجه في تسمية المنطقي بالمنطقي شنو؟ قلنا أنه لأنه مراد المنطقي من ذلك. فقلنا إذا كان الغرض، هذا أشرنا له سابقا، قلنا إذا كان النكتة اللي دعت إلى تسمية العقلي بالعقلي هي عدم وجوده في الخارج واقتصار وجوده على العقل لأجل وجود الكل المنطقي في الذهن دون الخارج، نقول نفس الكلام كون نقل علمه للمنطقي. إذا كان المنطقي هو المانع من حضور العقلي في الخارج وسمي العقلي بالعقلي، فتسمية المنطقي بالعقلي تكون من باب أولى، لأن هو المانع من وجود المنطقي العقلي في الخارج. فالمنطقي لابد هو اللي نسميه عقلي أولا وبعد ذلك نسمي العقلي ثانيا، لأن المانع من وجود الكلي في الخارج هو المنطقي، ولأجل ذلك لأن المنطقي جزء من أجزاء العقلي سمينا العقلي بالعقلي لأنه لا وجود له في الخارج ويقتصر وجوده على العقل والذهن، من هنا سمينا بالعقلي. بالنحو ننقل الكلام نفس الكلام علمه إلى المنطقي ونسمي المنطقي بالعقلي. الجواب عن هذا نذكر جوابين. الجواب الأول هو أنه احنا سمينا العقلي بالعقلي ليش؟ لأن العقلي لا وجود له في الخارج، لا يوجد إلا في العقل، سمينا عقلي. زين خلينا نسأل ليش لا وجود له إلا في العقل؟ يقول لأن المنطقي مؤلف، العقلي مؤلف من الكل الطبيعي والكل المنطقي. المنطقي لا يوجد إلا في العقل، والجزء إذا انتفى في الخارج الكل أيضا ينتفي في الخارج، واضح؟ في الكل المنطقي لما كان لا يوجد في الخارج بالتبع الكل العقلي لا يوجد إلا في الخارج، فأجينا سمينا العقلي بالعقلي ليش؟ لأنه لا وجود له في إلا لا وجود له في الخارج، لا يوجد إلا في العقل، فسمينا عقلي. نقول هو المانع من وجود العقلي في الخارج واقتصار وجوده على العقل هو منه؟ المانع هو المنطقي. فإحنا تعالوا نروح للمنطقي، المنطقي اللي منع من وجود العقلي في الخارج هو المنطقي، لا يوجد في الخارج من باب أولى، فهو هو الأولى بتسميته بالعقلي. فلابد أن نقول ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين هو اللي نسميه عقلي، والعقل نسميه بتسمية أخرى. فالخلاصة خلاصة هذا السؤال أو الإشكال أنه لابد من تسمية المنطقي بالعقلي، لأن أنت سميت العقلي بالعقلي لأنه لا وجود له إلا في العقل، والمانع منه المنطقي، فالمنطقي اتصافه بالعقلي من باب أولى، أصلا هو قاعد نسميه معقول ثاني المنطقي، فخلنا نسميه عقلي. الجواب واضح صار السؤال. الجواب عن هذا نقول بشكل كبروي وكلي إذا سمي شيء بتسمية لوجه ثم وجد هذا الوجه في شيء آخر فهذا لا يقتضي أن نسمي هذا الشيء الآخر بنفسه، هذه التسمية. هذا بشكل كبروي تنبين العلم. يعني إذا عدنا فشيء سميناه بتسمية لأجل نكتة دعتنا لأن نسمي هذا الشيء باسم معين، هاي النكتة اللي دعت إلى تسمية هذا الشيء بتسمية معينة وجدت في شيء آخر غير الشيء الأول، فهذه النكتة التي وجدت في الشيء الآخر لا تقتضي أن نسمي هذا الشيء الآخر بنفس تلك التسمية لأجل هذه النكتة. هذا بشكل كبروي، وذلك لأن وجه التسمية ليست بعلة تامة، مو علة تامة يدور وجود التسمية مدارها وجودا وعدما، كلما وجدت النكتة وجدت التسمية، وكلما فقدت النكتة فقدت التسمية. وجه التسمية العلة في التسمية ليست بعلة تامة بل هي مقتضي. أنا أشوف شخص يجوز على الناس فنقول هذا فيه المقتضي لأن نسميه كريم، نسميه جواد، مو معنى أن هاي النكتة هي علة تامة بحيث كل كريم كل جواد لابد أن توجد في هذه النكتة، هذا وجودا. عدما كل شخص فقد هذه الصفة فقد هذه النكتة لابد أن لا يسمى كريما ويمتنع تسميته بالكريم، لا، وجه التسمية ليست بعلة تامة تدور التسمية مدارها وجودا وعدما، بل وجه التسمية مقتضي. فإذا هذا الكل المنطقي فيه المقتضي لأن نسميه عقلي، بس إحنا ما ملاحظين هاي الجهة، ملاحظين جهة أخرى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الكل المنطقي وجدت له حكمة تقتضي تسميته بالمنطقي، وجدت له نكتة وحكمة تقتضي التسمية بالمنطقي. شنو هاي الحكمة؟ شنو هاي النكتة؟ هو أن المنطقي يريد هذا المعنى حينما يطلق الكلي. فالكلي المنطقي له حكمة وله مقتضي للتسمية بالمنطقي، فتابعنا هاي الحكمة وتابعنا هذا المقتضي. الكلي العقلي وجدت فيه حكمة أخرى غير هذه الحكمة، فتابعنا ذيك الحكمة الأخرى فرقا بينه وبين الكلي المنطقي. احنا صحيح نسلم وياك في أن هاي النقطة مشتركة، نقطة الوجود في العقل، الوجود في الذهن وعدم الوجود في الخارج مشتركة بين العقلي وبين المنطقي، ويمكن لنا أن نسمي المنطقي بالعقلي ويمكن لنا أن نسمي العقلي بالعقل، النقطة موجودة في كل منهما. لكن المنطقي وجدت فيه نقطة أخرى فإحنا تابعناها، وما تابعنا النقطة الأولى حتى نفرق بين الكل المنطقي والكل العقلي. وإلا إذا سمينا العقلي بالعقلي لأنه لا يوجد إلا في العقل، وسمينا المنطقي بالعقلي لأنه لا يوجد إلا في العقل، بعد لا تفريق بين المنطقي وبين العقلي. فإحنا أول ما أجينا سمينا العقلي بالعقلي لأنه لا يوجد إلا في العقل، بعد ذلك جينا سمينا المنطقي بالمنطقي لأجل متابعة نقطة أخرى حتى نفرق بين وبين العقلي. والنكات لا تتزاحم، أكو نكتين في تسمية المنطقي، كل نكتة تدعي إلى تسميته باسم معين، هذه النكات لا تتزاحم. المسمي هو له أن يلاحظ هذه النكتة فيسمي بتسمية، وله أن يلاحظ هذه النكتة الأخرى ويسمي بتسمية أخرى. النكات فيما بينها لا تتزاحم، المسمي هو بالخيار، له أن يتابع هذه النكتة وله أن يتابع النكتة الأخرى. هذا تتمة التنبيه الرابع. التنبيه الخامس والأخير شوية مهم يأتي عنه الكلام، الحمد لله رب العالمين. النقطة الثانية هو إرادة المنطقي، نقول هذا المنطقي الكلي المنطقي هو